بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة عبسة، ومع الآية 24، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أولا، اللام هنا لام الأمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. في أمر تهديد: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أمر تهديد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر إباحة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا أمر ندب. لو لم تكن قرينة على خلاف الأمر بالوجوب لكان أمر وجوب. فهنا الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه. المشكلة، بل هي أكبر مشكلة، أن هذا الدين العظيم وهذا المنهج القويم اختزل إلى خمس عبادات شعائرية، بينما منهج الله عز وجل مئات ألوف الأوامر والنواهي. منهج تفصيلي، من فقرات المنهج التفصيلي هذه الآية: فلينظر الإنسان إلى طعامه. تأكل في اليوم ثلاث وجبات، هل فكرت في الدقيق؟ هل فكرت في القمح؟ هل فكرت في الخضرة والفواكه؟ هل فكرت في كأس الماء؟ هل فكرت في نظام هذه المخلوقات؟ كيف تعرف الله من دون أن تتأمل في خلقه؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالإنسان إذا نظر إلى طعامه، المحاصيل والحبوب تنضج في يوم واحد، بينما الخضار والفواكه تنضج في مدة طويلة قد تزيد عن ثلاثة أشهر. لو أن الآية عكست ماذا يحصل؟ أيمكن أن نحصد القمح فنمسك كل يوم كل سنبلة على حدة، نضجت أم لم تنضج؟ هذا عمل مستحيل. أما هذا البطيخ ينبغي أن تأكله طوال الصيف، إذن ينبغي أن ينضج بالتدريج. فهذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. فكيف يعرف من يقطع هذه الثمرة أنها نضجت؟ اللون كله أخضر، هل يمكن أن يفتح ما في داخلها؟ لا تباع معه. كيف يعرف؟ هناك خيط في أعلاها، إذا كان يابسا فقد نضجت، إذا انكسر بيده فالبطيخة ناضجة، إن لم ينكسر فالبطيخة لم تنضج بعد. هي علامة من علامات نضج هذه الفاكهة. فالإنسان إذا فكر فيما يأكل فقط يصل إلى الله. إذا فكر فيما يأكل، في القمح، القمح 45,000 نوع، والقمح هو الغذاء الأول، وهو الغذاء الكامل، وهو الغذاء الطبيعي. ونحن قلبنا هذا الهرم، كان طعامنا حبوبا وخضار وفواكه ولحوم. لو كان في هرم أو مثلث، أكبر مساحة للحبوب، ثاني مساحة للخضار والفواكه، أصغر مساحة للحوم. حينما قلب هذا الهرم أو هذا المثلث نشأت أمراض لا تعد ولا تحصى. فهذا القمح غذاء أساسي، الشعير، العدس، الحمص، هي كلها حبوب تسمى في علم الزراعة محاصيل، تنضج في يوم واحد وتخزن، ويمكن أن تكون غذاء استراتيجي إن صح التعبير. بينما الخضار والفواكه تنضج على فترة طويلة، أكثر الخضار تأكلها طوال الصيف، لأنه في كل الصيف تنضج هذه الخضار بالتدريج، وكذلك الفواكه. وشيء آخر، هذه الخضار وتلك الفواكه مبرمجة فيما بينها، فنحن كما تعرفون نبدأ بالكرز، ثم المشمش، ثم الإجاص، ثم التفاح، إلى التسلسل. لو أنها تنضج هذه الأنواع دفعة واحدة لا نستفيد منها، فيما بينها مبرمجة وفي النوع الواحد مبرمج. وكل نوع من الفاكهة من 300 إلى 500 نوع فرعي، يعني هذه الفاكهة حامضة، هذه سكرية، هذه تؤكل سريعا، هذه تشحن، هذه للتصدير، أنواع لا يعلمها إلا الله. كل هذا توددا لهذا الإنسان. ألا ينبغي لهذا الإنسان أن يخطب ود الله عز وجل؟ يعني منهج طعامك طريق إلى الله، والإنسان ينبغي أن يأكل بعد أن يسمي. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنت باسم الله تأكل هذه الفاكهة، لولا أن الله خلقها وأمدها بالغذاء وأنبجها لما أكلتها. بالمناسبة، ثمن الفواكه والخضار والحبوب والمزروعات ثمن خدمتها لا ثمنها. لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يصنعوا كأس حليب لما استطاعوا. أي الكلاء بين أيدي الناس، هل بإمكان جهة في الأرض أن تحول الكلاء إلى حليب؟ تشربه، تصنع منه لبنا، تصنع منه جبنا، تصنع منه قشطة، تصنع منه سمنا. هاي الكلاء أمامنا، عمل مزرعة برسيم أو مزرعة فصة، وحاول تجيب هيئات علمية راقية جدا تحول هذا الحشيش الأخضر إلى حليب، أو هذا الذي تأكله الدجاجة إلى بيض، 15 فيتامينا، 8 معادن، بروتينات، مواد دسمة، شحوم، غذاء كامل، بدليل أن هذه البيضة تنقلب إلى كائن حي، إلى صوص. ما دامت هذه البيضة تنقلب إلى صوص، إذن فيها من كل أنواع الخلق. هل بإمكان جهة في الأرض أن تحول هذا الذي تأكله الدجاجة وهي تأكل كل شيء حتى القذر، لتقدم لك هذه البيضة؟ طيب، هذا البستان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، طعمة الإجاص غير طعمة التفاح، غير طعمة الدراق، غير طعم المشمش، غير طعم الكرز، أنواع منوعة تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. بستان في فستق حلبي حقل كيلو 350، وفي فواكه أخرى رخيصة، من ميز هذه الطعوم؟ طعامك الذي تأكله يمكن أن تصل إلى الله من خلاله. بس هناك إنسان يأكل كما تأكل البهائم، يأكل ويشرب ولا ينتبه. ربنا عز وجل يلفت نظرنا، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني الطماطم البندورة، يعني بعضها قاسي جدا، بعضها ذو حموضة، بعضها كروي الشكل، بعضها محزز، بعضها للعصير، بعضها للتصدير، بعضها يعني أنواع منوعة. البرتقال نوع يعني للعصير، نوع لونه وردي، لون سكري تقريبا، حلو المذاق، نوع، أنواع منوعة، وكل نوع يأتي بعد نوع. وفي فصل الشتاء في أعلى درجة من الفيتامين سي، ليقاوم أمراض الشتاء، والبطيخ مناسب جدا في الصيف، في عطش خلوي في عطش عادي. الإنسان لو شرب ماء كثير إن لم يأكل فاكهة فيها ماء كثير لا يرتوي خلويا، يرتوي هضميا، أما لا يرتوي خلويا. شيء دقيق جدا، يعني مادة التفكر هي الطعام والشراب. منهج كامل موصل إلى الله عز وجل. يعني هذا الصوص كيف يخرج من البيضة؟ ينمو له نتوء مؤنف على منقاره كالإبرة تماما، يكسر بها البيضة ثم يتلاشى هذا النتوء ويعود إلى ما كان عليه بعد أن خرج من البيضة. حقائق الطعام والشراب، يعني هذا النبات شجرة عملاقة، كيف يصعد الماء إلى الأعلى؟ على عكس نظام الجاذبية، السوائل لو أطلقتها تسقط نحو الأسفل. هناك خاصة شعرية معقدة جدا تجعل هذا السائل يصعد إلى الأعلى. طيب هذه الشجرة فيها نسغ صاعد، ما الذي يجعل هذا السائل النسغ الصاعد لا يرجع؟ قال في دسامات، في الأوعية الصاعدة عليها دسامات عدم رجوع داخل النبات، فإذا وصلت إلى الأعلى توزعت في الورقة. الورقة قرأت عنها مرة مقالة، أعظم معمل على وجه الأرض لا يرقى إلى مستوى الورقة، أعظم معمل. هذه الورقة تأخذ من الهواء الآزوت وتأخذ من الشمس الطاقة الشمسية وتتفاعل مع هذا النسغ الصاعد فتجعل منه نسغا هابطا. هذا النسغ الهابط يمشي في أوعية، لو أن هذه الشجرة نمت لضاقت لمعة الأوعية. إذن هذه الأوعية الهابطة فيها حلزون مقوى يقويها ويمنع التصاقها ببعضها بعضا. بالأوعية الصاعدة في دسامات عدم رجوع، بالأوعية الهابطة في نوابض قاسية تمنع ضيق لمعة الوعاء. هذا النسغ النازل سائل تصنع منه الجذور وتصنع منه الأغصان وتصنع منه الأزهار وتصنع منه الأوراق وتصنع منه الثمار. هل بإمكان الإنسان أن يأتي بسائل يحقنه فيكون خشبا، يحقنه فيكون حديدا، يحقنه فيكون إسفنجا، يحقنه فيكون شرابا؟ مستحيل. هذا نسغ واحد يصنع الجزرة والفرعة والغصنة والزهرة والورقة والثمرة. لا يزال علم النبات في البدايات، لا تزال النبتة كائنا يحير العقول. كم نوع من الورقة ترون في الدنيا؟ كم ورقة؟ تفاوت في الحجوم، تفاوت في الأشكال، تفاوت في الوظائف. على كل الورقة معمل، معمل من أعلى درجة، ولا تزال البحوث في حقيقة هذا المعمل في البدايات. نعم. أيها الإخوة، شجر يمتد جذره إلى 30 مترا تحت الأرض، هذا الجذر يبحث عن الماء. الشجر الذي تزرعه كي تستفيد من ثمره أجزاره عميقة جدا، أما الشجر الذي تزرعه كي تستفيد من خشبه جذوره قليلة جدا وسطحية ليسهل قلع الشجرة واستخدامها. لو ذكرت أنواع النبات، يعني مرة قرأت مقالة عن نبات، نبات جميل جدا يوضع في أصص في البيت، له زهرة على شكل فم سمكة، فإذا جاءت بعوضة أو ذبابة دخلت إلى البيت تنجذب البعوضة والذبابة إلى هذه النبتة، فإذا وصلت إلى جوفها أطبقت عليها. هذا النبات يعني خلقه الله خصيصا كي ينقي بيتك من البعوض والذباب. في نبات يعطيك سائل مرن هو الكوشوك، في نبات يعطي الفلين، في نبات يعطي سواك للأسنان، في نبات يعطي خل للأسنان، في نبات يعطي ليفة تنظف بها جسمك، إلى وجه خشن للرجال وجه آخر للنساء، أليس كذلك؟ هذا من صنع الله عز وجل. في نبات يعطيك أوعية، أوعية بعضها كروي بعضها أنبوبي، أوعية كالنحاس تماما. في نبات يعطيك حبة مسبحة، كرة مثقوبة تصنع منها سبحة. في نبات يصنع أساسات للأبنية، على الماء يتوسع. بعض أبنية دمشق أساسها من الخشب، بناء المنزل في المرج أساسه خشب وعمره مديد. خشب تصنع منه النوافذ، يعني هذه لا تتأثر بالماء والهواء والعوامل الجوية. خشب تصنع منه الأساس، خشب تصنع منه الأدوات. هناك مئة نوع من الخشب. نبات حدودي بينك وبين جيرانك، له لون جميل وزهر جميل لكنه شائك. في نبات مظلة، مظلة تماما، أوراقها دائمة الخضرة كثيفة جدا، تحتها ظل ظليل على شكل دائرة نظامية دائمة على طوال العام، هي مظلة. نبات يعني يعطيك الفاكهة، نبات يعطيك الخضار والفواكه والمحاصيل. الحديث عن النبات حديث يطول، بل هو من أعظم آيات الله الدالة على عظمته. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. عود نفسك كلما جلست إلى المائدة تفكر في هذا، في هذا الغذاء الذي تأكله، هذه المنكهات، هذه التوابل، هذه الخضروات، هذه الحبوب، هذه الألبان، مشتقات الألبان، الشاي الذي تشربه، النعنع الذي تأكله، هذه الخضار كلها فيتامينات، من صممها لتكون كذلك؟ يعني درسنا اليوم عن طعام الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. تصور كل نبات متى يزرع، متى يحصد، متى يصنع، متى كيف يخزن. يعني لو أن النبات لا يصيبه السوس لخزنه الناس واحتكروه وجعلوا العالم نصفين، نصف يموت من الجوع ونصف يموت من التخمة، لكن هذه المحاصيل تصيبها الآفة. إذن لا تخزن أكثر من سنة أو سنتين، لا بد من أن تستهلكها لمنع الاحتكار. هذا أيضا من آيات الله الدالة على عظمته. فلينظر الإنسان إلى طعامه. من أين يبدأ الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا. هذه الأمطار الغزيرة لولاها لمتنا من الجوع. والآن في بلد بإفريقيا، وشيء والله مؤلم جدا جدا، وشعب مسلم يموت من الجوع، يموت من الجوع، شعوب تموت من البطر ومن الترف ومن التخمة، وشعوب تموت من الجوع والمسلمون لا يتحركون لإنجاده. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. انظر إلى الأرض في الشتاء، تراب، يأتي الربيع تنشق الأرض عن هذه النباتات وهذه المحاصيل، هي حلة خضراء. ثم شققنا الأرض بالنبات شقة. نعم، صببنا الماء من السماء صبا ثم شققنا الأرض شقة. موضوع صببنا الماء صبا أيضا درس كبير جدا. كيف الله عز وجل يعني جعل بخار الماء، جعل الهواء يحمل بخار الماء، وكيف الله عز وجل جعل مناطق حارة ومناطق باردة، وجعل المنطقة الحارة ضغطها منخفض والمنطقة الباردة ضغطها مرتفع، وجعل تفاوت الضغطين تنشأ عنه حركة رياح، والرياح تسوق السحاب، والسحاب محمل ببخار الماء يواجه جبهة باردة فينقلب إلى مطر ويعصر عصرا، وهذا المطر يصبح ينابيع وأنهار. هذا نهر الأمازون، الأمازون كثافته في الثانية الواحدة 300,000 متر مكعب، بالثانية 300,000 متر مكعب. ينابيعه من أين؟ كله من أمطار السماء، من ماء السماء، انقلب إلى ينابيع وأنهار. وحول الأنهار قامت الحضارات، حضارة الرافدين حول دجلة والفرات، حضارة النيل، مصر هبة النيل. قال له صف لي مصر يا عمر. قال له يا أمير المؤمنين، مصر طولها شهر وعرضها 10، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، إذا هي عنبرة سوداء، ثم هي درة بيضاء، ثم هي زبرجدة خضراء، فتبارك الله الفعال لما يشاء. مصر هبة النيل وحضارة الرافدين. وهنا في بلدنا الطيب أين التجمع السكاني؟ حول نهر العاصي ونهر بردة ونهر الأعوج، هذه الأنهار التي، والآن معركة مياه بالعالم. كنا في معركة البترول، ثم دخلنا في معركة القمح، والآن نحن في معركة المياه. بل إن موضوع المياه هو الموضوع المشكل في أي مباحثات، موضوع المياه بالذات، لأنه حياة الإنسان بالمياه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. يعني هذه البذرة، ائتي بحبة فاصوليا ضعها في قطن مبلل، كيف تنشق هذه البذرة عن رشيم صغير وعن سويق صغير يأخذ غذاءه من مخزونها الغذائي؟ فإذا نما ساقها ونما جزرها أمسكها فإذا هي فارغة. طيب من أعطاها أمر بالإنبات وتتجه نحو الأعلى دائما؟ قضية الإنبات وحدها شيء لا يصدق. يعني هذه البذرة فيها رشيم كائن حي، هناك قمح أخذ من الأهرامات قد خزن قبل 6,000 عام، زرع فنبت، الرشيم كائن حي، لكن النملة حينما تخزن القمح تأكل الرشيم لئلا ينبت، فالرشيم كائن حي. في بذور الغرام الواحد في 70,000 بذرة، الغرام الواحد، وكل بذرة فيها رشيم، فيها سويق وفيها جزير، فيها مخزون غذاء كل بذرة. قضية البذور وحدها قضية تلفت النظر. هلا في النباتات الرعوية، هذه كيف تنبت؟ بذورها على شكل حلزون، تسقط من الأعلى فتنغرس في الأرض، زرع طبيعي من دون يد إنسان. قد تنمو الأحراش والرعويات بشكل مخيف دون أن يزرعها أحد، وهناك بذور طائرة تنتقل من قارة إلى قارة، وهناك بذور لا تنبت إلا إذا أكلتها الزرافة، تأكلها الزرافة وتخرجها من أمعائها فتنبت في الأرض. الحديث عن البذور حديث طويل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول لك أن هذه الفاكهة طعمها حامض، شكلها كمثري أو شكلها كروي، لونها كذا، كل كلمة هي معلومات مبرمجة عليها هذه البذرة. فأنبتنا فيها حبا، القمح هو الغذاء الكامل، وعنبا الفاكهة، وقضبا. قالوا القضب هو غذاء الحيوانات، يعني هذه الفصة والبرسيم، لأنها تحصد فتنبت، تحصد فتنبت، تحصد فتنبت 6 مرات. وهذه الحقيقة قد لا تعرفونها، يعني غذاء الحيوانات بشكل اقتصادي مربح جدا، تزرعه مرة واحدة وتحصده 6 مرات متوالية. كلما قضمته نبت مرة ثانية، سمي عنبا وقضبة. وقال بعضهم القضب هو التمر، العلماء على ترجيح أن القضب هو التمر أو القضب هو النبات الذي تأكله البهائم، يقضب فينمو ويقضب فينمو. وزيتونا ونخلة، هذه الشجرة المباركة. وكلما تقدم العلم اكتشف أن أول غذاء ينتفع به الإنسان هو زيت الزيتون، يخفض الضغط، يخفض الكوليسترول، يلين الشرايين، بل إن عمر الإنسان من عمر شرايينه. لو أن الإنسان نجا من كل الأمراض العضالة كيف يموت؟ يموت بتصلب الشرايين. وزيت الزيتون وحده يطول عمر الشرايين إلى أعلى درجة. فأقل الإنسان عمره من عمر شرايينه، وزيت الزيتون يكافح السرطان ويخفف الضغط ويخفف الكوليسترول، قوي الشرايين ويجعلها مرنة. قال تعالى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. نعم. وعنبا وقضبا، إما التمر وإما نبات تأكله البهائم. وزيتونا ونخلة، والنخل من أطول الأشجار المعمرة، تعيش شجرة النخل 6000 عام، 6000 عام تعيش هذه الشجرة وتعطيك ثمرة. بيت لا تمر فيه جياع أهله، التمر فيه مواد مهدئة، مواد مطهرة، مواد قابضة، مواد ملينة، فيه 46 مادة غذائية ولا يتلوث أبدا. وهو الأسودان، التمر والماء، وكان طعام الصحابة الكرام. وحدائق غلبة، الآن أنواع الأزهار، أنواع الرياحين، أنواع النباتات التي تعيش في المنازل، أنواع الأبصان بالألوف الأنواع، وكل زهرة تسبح خالقها وقد خلقت خصيصا للإنسان. الواحد أعطى الحمار فلة أم أكل الحمار؟ فقيل الذي أعطاه هذه الفلة هو الحمار. نعم. وحدائق غلبة، يعني كثيفة وعظيمة. وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يأكله الإنسان والأب ما يأكله الحيوان. الآن قد يغيب عن أذهانكم أن هذا القمح غذاء أساسي للإنسان، أما هذا الساق الذي يحمل سنبلة القمح غذاء أساسي للحيوان، يعيش الحيوان على التبن فقط. هذا من بقايا الحصيدة، أما هو غذاء أول الحيوان، يعيش الحيوان على التبن عمره كله، فهو غذاء كامل. فهذه السنبلة غذاء للإنسان، وهذا الساق الذي يحملها غذاء للحيوان. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يعني أنا طبعا أذكر عناوين أبحاث، أما أنت معك منهج للتفكر، معك منهج الفاكهة والأب والحدائق والأزهار والأبصال والورود والرياحين وكل نباتات الزينة، هي لحالها موضوع. وفي أعداد بالألوف، وفي الزيتون والنخل، فوائد الزيتون وزيت الزيتون وفوائد التمر، وفي العنب والقضب، وفي الحب المحاصيل، وفي انشقاق الأرض عن النبات وانشقاق السماء عن الماء. فالماء من السماء، والنبات من التراب، والحب والعنب والقضب والزيتون والنخل والحدائق الكثيرة، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الآن إذا الإنسان فوت عليه فرصة التفكر في خلق السماوات والأرض، ما فكر، أكل كالبهيمة، أكل كالبهيمة تماما. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. تأكل الحشيش وكفى، دابة لأنه، وكل إنسان بيأكل وكفى، لا يسمي الله عز وجل، لا يحمد الله على هذه النعم، فهو كالدابة تماما. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان يأكل ويتفكر، يأكل ويتعلم، يأكل ويتقرب، يأكل ويسمي، يأكل ويشكر، يأكل ويحمد الله عز وجل. أما إذا الإنسان ما فكر وعاش شهوته واستجاب لميوله ونزواته وغرائزه وعاش لمتعه وشهواته، قال: فإذا جاءت الصاخة صوت يصم الآذان أو صوت تصغي له الآذان، كلاهما صحيح. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، الإنسان عادة يستنجد بأخيه لأن أباه متقدم في السن وأن ابنه ضعيف لا يقوى على نجدته، أما الإنسان بمن يستنجد؟ بأخيه. في هذا اليوم فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون عراة حفاة غرلة، حفاة عراة غرلة يعني من دون اختتان، قلفة أعضائهم موجودة. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أهكذا ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. ونحن اليوم لو سيق إنسان إلى حد المشنقة ليشنق، وفي الطريق إلى المرجة رأى فتاة ترتدي ثيابا فاضحة، أيتأثر لهذا المنظر؟ مستحيل، هو في عالم آخر، في عالم الشنق. فقال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. قد تقع عين الأم على ابنها يوم القيامة، تقول: يا بني، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يجيبها ابنها قال: ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في له مشكلة، له قضية، غارق في همومها ولا يلتفت إلى أحد. في النهاية هؤلاء البشر صنفان: وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة، متألقة، ضاحكة مستبشرة، يعني طالب نجح، بلغوا أنه نجح، أم ينتظر العلامات وتكريم أهله وتكريم الدولة له أولي، لأنه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة، قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني كم إنسان وكم ملة وكم مذهب وكم طائفة وكم دين وكم عرق وكم جنس وكم لون وكم نحلة، كل هؤلاء الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وألوانهم وأجناسهم وأديانهم وانتماءاتهم، في النهاية رجلان: وجه مستر، ضاحك مستبشر، عرف الله في الدنيا فاستقام على أمره وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله، تفلت من منهجه، أساء لخلقه فشقي في الدنيا والآخرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، العمل السيء يجعل الوجه سوداوي، ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أخواننا الكرام، الوجه صفحة النفس، سعادتك تظهر على وجهك، وبراءتك تظهر على وجهك، وعفتك تظهر على وجهك، وصدقك يظهر على وجهك. الوجه صفحة النفس، وجه صاف مشرق بريء طاهر، وجه خبيث مجرم مذنب عمل أمامه. أولئك هم الكفرة الذين ما عرفوا الله، والفجرة الذين عصوه في الدنيا وتباهوا بهذه المعصية. والحمد لله رب العالمين.